بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مدارسة كتاب الرسالة اللطيفة في أصول الفقه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. نعم، جزاك الله. قال: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. أقول بارك الله فيكم، هذا الفصل الذي عقده السعدي رحمه الله تعالى بيّن فيه الأدلة التي ينبني عليها الفقه الإسلامي، والعلماء ذكروا أن أدلة الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأدلة مختلف فيها، أي يعمل بها بعض المذاهب وبعضهم لا يعتبرها دليلا، مثل الاستصحاب ومثل المصلحة المرسلة وغير ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أدلة الفقه الإسلامي وقال: الأصل فيهما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، والكتاب سيأتي تعريفه، وكذا السنة سيأتي تعريفها. والمكلفون العاقلون البالغون مخاطبون بالكتاب والسنة، لأن الحكم التكليفي هو خطاب الشرع، وخطاب الشرع يأتي من الكتاب والسنة، أو موجود في الكتاب والسنة. ثم قال: والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. الإجماع من الأدلة الشرعية، والإجماع مبني على دليل إما معلوم وإما غير معلوم، إما دليل معلوم كإجماعهم مثلا على تحريم الزنا فدليله معلوم، وإما على دليل غير معلوم أجمعت الأمة على كذا ولا يأتي عندنا نص أو دليل عليه، فإجماعهم دليل على وجود الدليل وإن خفي علينا. مثلا: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، فإن هذا الحديث صحيح دون قوله إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. والحكم فيه بالإجماع أن الماء المتغير بنجس إذا تغيرت ريحه أو لونه أو طعمه أنه يتنجس بالإجماع. ما الدليل؟ لم نقف على دليل، لكن إجماعهم كما سيأتي إن شاء الله دليل على وجود الدليل، فالإجماع مبني على الدليل. وأما القياس فسيأتي إن شاء الله، لكن الشيخ قيده بقوله القياس الصحيح، إشارة إلى أن هناك قياس فاسد، قياس فاسد باطل لا يصح، وهو القياس المعارض للنصوص الشرعية والقياس المعارض للقواعد الشرعية، فإنه لا يلتفت إليه ولا يعتبر به، كما عند الأحناف حيث يردون الأدلة الشرعية من النصوص النبوية بالقياس، فيقولون القياس يعارض هذا الخبر فيردون الخبر ويعملون بالقياس، وهذا باطل عند أهل العلم، وهذا باطل عند أهل العلم. فالقياس الصحيح عند أهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله من أبرز صفاته استناده إلى الكتاب والسنة، استناده إلى الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالفقه من أوله إلى آخره، يعني جميع أبوابه وفصوله ومسائله، لا تخرج عن هذه الأصول الأربعة، إما يدل عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ثم قال: إن أكثر المسائل العلمية الفقهية العملية، أكثر هذه المسائل تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها الأدلة الأربعة، يعني لها دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن ليس شرطا في المسألة أن تجتمع عليها الأدلة الأربعة، بل يكفي دليل من الكتاب أو من السنة على أو الإجماع على هذا الأمر، على هذا الأمر، وكذا القياس الصحيح، وكذا القياس الصحيح. ولكن هو يريد أن يقول إن الفقه الإسلامي فقه مبني على الدليل في أكثر مسائله وأبوابه، بل ومبني على الأدلة الأربعة تدل عليه دلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وقد تجتمع الأربعة. أقول تجتمع الأربعة كأنه يريد أن يقول كما هو معلوم إن المسائل الفقهية إما أن تكون منصوص عليها، إما أن تكون منصوصا عليها، يعني المسألة الفلانية مثلا تحريم الربا فيه دليل من القرآن على تحريم الربا، فيه دليل من السنة على تحريم الربا، فيه الإجماع على تحريم الربا، فيه القياس الصحيح من جهة أن الربا يعني يحصل فيه أكل مال الناس بالباطل وظلم الناس في حقوقهم إلى آخره من التعليلات تأتي عليه. هذه إذن مسائل منصوص عليها، وإما مسائل مندرجة وداخلة تحت النصوص العامة. لذلك الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل ما تحتاجون إليه من الكتاب أو السنة، كل ما تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم موجودة في القرآن، إما منصوصة وإما تفهم من مجموع الأدلة أو من أدلة أخرى. وفي هذا يعني كلام العلماء يطول، لكن هذا خلاصته، هذا خلاصته. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. هذا يشير إلى الأحكام العامة، الأحكام العامة التي تندرج تحتها أمور، فالطيبات أحلها الله والخبائث حرمها الله، يدخل في هذا كل خبيث فهو حرام، سواء كان منصوصا عليه بعينه أو هو داخل تحت هذا الحكم. وهذا الذي قاله الشيخ السعدي، قرره بالأدلة يعني بالأدلة والحجج الشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين، وذكر الحجة وقال: لا تخلو مسألة شرعية فقهية سواء كانت منصوصة أو كانت يعني غير منصوص عليها إلا ولها دليل من الكتاب والسنة يدل عليها بالصريح أو بما يفهم منها، فهمه من فهمه وعلمه من علمه وجهله من جهله. دل نص على هذا الأمر وذكر الأدلة على ذلك في إعلام الموقعين. ولذلك المجتهد والفقيه ينظر في الأدلة ويبحث فيها ويبني كلامه على ذلك. من هنا قال الشيخ رحمه الله عبارته الأخيرة إلى أن الأحكام، هو الآن قسم الأحكام إلى قسمين: أحكام لها أدلتها واتفق عليها العلماء، وأحكام قليلة اختلف العلماء فيها وفي حكمها وتنازعوا بحسب تنازع الأدلة، بحسب تنازع الأدلة. ثم قال، أشار إلى هذه القضية، قال: وأقربهم إلى الصواب فيها، أي في المسائل المختلف فيها، من أحسن ردها إلى هذه الأصول، إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومعنى قوله أحسن ردها إلى هذه الأصول، أي اعتبر العلل والأحكام التي اعتبرها الشرع. ولذلك محل المسائل المتنازع فيها أو التي تنازع فيها العلماء حيث لا دليل، حيث لا دليل عليها بالخصوص، فهذه مسائل الاجتهاد يجتهد العلماء فيها. فإذن الشيخ رحمه الله تعالى بين الأدلة التي يستمد منها الفقيه أحكامه واجتهاداته واجتهاداته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما ذكر الأدلة المتفق عليها أولا لأن هذه رسالة لطيفة لا تتفع لذكر الأدلة المختلف فيها، وثانيا لأن المقصود بهذه الرسالة المبتدئ، والمبتدئ يحسن معه أن يعطى من العلم شيئا قليلا حتى يتأصل ثم يتدرج إلى الأعلى. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة المتفق عليها، سيأخذها دليلا دليلا، سيذكر الكتاب ثم يذكر السنة ثم يذكر الإجماع ثم يذكر القياس، وستأتي بإذن الله تعالى. فقال: فصل في الكتاب والسنة. قال: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالحهم، من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أولا القرآن، القرآن لغة قالوا هو من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، بمعنى الجمع والضم، الجمع والضم. واصطلاحا عرفه العلماء بقولهم: كلام الله المنزل بواسطة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر آياته وسوره، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا للقرآن بعض الخصائص. أول خصيصة له أنه كلام الله على الحقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. ثانيا من مميزات هذا القرآن أنه بلسان عربي مبين، والإشارة إلى كون القرآن بلسان عربي مبين إلى أن هذا الدين في أحكامه وشرائعه مبني على لغة العرب وعلى استعمالاتهم، فهي مراعاة ومعمول بها في النصوص الشرعية والتفقه في دين الله عز وجل بلسان عربي مبين. أيضا قوله مبين أي بين ظاهر واضح، ليس فيه غموض، ليس فيه غموض. وأنه كتاب لجميع الناس شامل لما يحتاجونه في دينهم ودنياهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء كما سبق معنا. والقرآن من تدبره وتأمله يجد فيه من الحكم والأسرار المبنية على نور من الله عز وجل وعلى هدى من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سير على سلف الصالح، فإنه يستخرج من القرآن من الكنوز والدرر أشياء الكثير. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر عمره مع كثرة اشتغاله بالقرآن ندم على اشتغاله ببعض يعني العلوم، وأنه ضيع وقته في تلك العلوم، وندم على أنه لم يشتغلها في القرآن، وعلل ذلك بأنه مليء بالحكم والأسرار. نعم، طبعا هنا لما نقول الحكم والأسرار أي المبنية على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، المبنية على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعدم الخروج على هديهم وسننهم وفقههم. نعم، وأيضا من مميزاته أنه مقروء بالألسن، أنه مقروء بالألسن يعني متلو متعبد به، متلو متعبد به في الصلاة. فقوله مقروء بالألسن أي متعبد بتلاوته في الصلاة، وأيضا محفوظ في الصدور أي من نعم الله على عباده أنه مكنهم من حفظه في صدورهم. والقرآن كما هو معلوم منقول بالصدر ومنقول بالسطر يعني بالكتابة وبالحفظ. قال محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، وذكر الدليل على ذلك، وهذا من مميزات هذا الكتاب. إذن هذه المميزات كلها تعطي وتوضح لنا لماذا كان القرآن حجة، لماذا كان القرآن حجة. إذن الشيخ يقول الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، كلام رب العالمين تكلم به على الحقيقة، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام كما هو منصوص في القرآن على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوحي به إليه ليكون من المنذرين أي لينذر الناس فيعلمهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم بلسان عربي مبين، يعني القرآن نزل بلغة العرب ليس بلغة أخرى، للناس كافة ليس لأمة مخصوصة بل لجميع من في الأرض، فمنهم أمة الإجابة التي قبلت الحق واستجابت، ومنهم أمة الدعوة التي بلغتها الدعوة ولم تدتفع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، يعني أيضا هذا استخرج العلماء قاعدة يقولون إن الإسلام كتابا وسنة صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. ثم قال وهو المقروء بالألسنة أي المتلو بالصلاة، فالحديث القدسي والحديث النبوي والقراءة الشاذة ليست قرآنا ولا تقرأ في الصلاة، ولا تقرأ في الصلاة. ثم قال والمكتوب في المصاحف، معلوم أن عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر في كتابة القرآن إلى أن استجاب أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فكتب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه لعلة خشية ضياعه بموت القراء. ثم لما حصل في عهد عثمان الاختلاف بين القراء وكادوا أن يقتتلوا، كتب حذيفة إلى عثمان وطولب أن يجمع المصاحف وأن يوحد المصاحف، فوحد الناس على مصحف واحد وزع على الأمصار، قيل 7 أمصار وقيل غير ذلك. وقال علي رضي الله عنها، طبعا قال علي رضي الله عنه لما جمع عثمان المصاحف على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف، قال علي رضي الله عنه لو وليت عليه لفعلت مثل ما يفعل عثمان، أو كما قال رضي الله عنهم أجمعين. نعم، إذن هذا القرآن الدليل الأول، ومعلوم أن القرآن حجة وأنه يجب على الناس أن يعملوا به، والأدلة على ذلك معلومة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وفي الاصطلاح تطلق عند الأصوليين على ما ذكره المصنف رحمه الله، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وإنما لم يذكر الأصوليون صفاته الخلقية أو الخلقية لعدم ترتب الأحكام عليها عندهم، فلذلك اقتصروا على أقواله وعلى أفعاله وعلى تقريراته. وأما صفاته الخلقية يعني كرمه وشجاعته فهي إما أن تندرج تحت أقواله أو تحت أفعاله، فلم يذكروا الصفات الخلقية لعدم ترتب الأحكام عليها. هذا عند الأصوليين أما عند المحدثين فإن السنة عندهم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما عند أهل العقيدة فالسنة عندهم ما تقابل البدعة، والسنة عندهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وأيضا تطلق السنة عند الفقهاء مقابل للواجب، وتطلق السنة مقابل للقرآن. إذن مراد الأصوليون هنا السنة المقابلة للقرآن، السنة المقابلة أو المجتمعة مع القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذن أطلق الأصوليون السنة وأرادوا بها المساوية للقرآن أو المصدر التشريعي مع القرآن. والسنة مع القرآن إما أن تكون مؤكدة لما في القرآن، وإما أن تكون مؤكدة لما في القرآن، يعني جاء في القرآن الأمر بالصلاة بالصيام بالزكاة، وجاء في السنة الأمر بالصلاة والصيام والزكاة. وإما أن تكون السنة، وهذه المرتبة الثانية، إما أن تكون السنة شارحة ومبينة لما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فمثلا الصلوات جاءت في القرآن لكن أوقاتها وشروطها وسننها وما يتعلق بذلك جاءت مبينة موضحة في القرآن في السنة. الحج تفاصيله أيضا جاءت مبينة في السنة. فإذن هنا النوع الثاني من السنة مع القرآن أن تكون مبينة. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة للسنة مع القرآن أن تكون زائدة على ما في القرآن، مثل قولي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، فإن هذا له ليس موجودا في القرآن. ومثل نهيه عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فإن هذا الحكم زائد على ما في القرآن. والسنة حجة يجب العمل بها، حجة يجب العمل بها. والسنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في أدلة كثيرة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في أدلة كثيرة، والإجماع وقع على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقد جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في أدلة كثيرة. فالسنة حجة ويجب العمل بها، وسواء كانت متواترة أو آحاد، مدام أنها ثابتة بنقل بنقل ثابت فيجب العمل بها، فيجب العمل بها. لما بين المصنف رحمه الله تعالى هذين المصدرين الأساسين وهما الكتاب والسنة، شرع الآن في كيفية الاستفادة من هذين المصدرين ودلالة وأنواع الدلالة في القرآن والسنة وأنواع دلالة الألفاظ في القرآن والسنة، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الإجماع والقياس، لأن الإجماع والقياس ينبني على القرآن والسنة. فالقرآن والسنة هما هذان المصدران، فالشيخ رحمه الله تعالى الآن سينتقل لبيان دلالات الكتاب والسنة وكيفية الاستفادة منها. فقال رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية الواجب حرام مستحب المكروه المباح، فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. الشيخ رحمه الله تعالى يبين كيفية استنباط واستخراج الحكم أو الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة من دلالة الكلام. فالكلام باعتبار دلالته على المعنى ينقسم إلى قسمين على كلام المصنف الآن: إلى نص وإلى ظاهر. إلى نص وإلى ظاهر. النص لغة يأتي بمعنى الظهور والرفع، واصطلاحا النص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثال قول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة، فهذه نص لأنها لا تحتمل التسعة أو الثمانية أو الإحدى عشر فأكثر، لا تحتمل معنى أقل أو معنى أكثر. تلك عشرة كاملة، نص في المسألة. طيب، والنص يجب العمل به إلا لدليل آخر كنسخ أو غيره. والظاهر لغة الواضح، واصطلاحا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ما دل على ذلك المعنى على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. والمعنى أن الظاهر هو الذي النص أن الكلام الظاهر هو الذي يحتمل معنيين فأكثر، لكن واحد من هذه المعاني هو المتبادر والمعنى الآخر بعيد. وسبب كونه ظاهرا يعود لعموم اللفظ أو لعموم المعنى. عموم اللفظ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من لحم الإبل، فإن الوضوء يعني الصفة المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء، وأيضا الوضوء يطلق على غسل اليدين، يطلق عليه وضوءا. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، يحمل هذا الوضوء على ماذا؟ على الوضوء الشرعي، هذا الظاهر. طيب، من أين أتينا بهذا الظاهر؟ من عموم اللفظ، لأن الوضوء في عامة استعماله يراد به الوضوء المعروف. أو أن يكون الوضوء المعنوي، أي من جهة معناه، حيث يحتمل أكثر من معنى لا من جهة اللفظ ولكن من جهة المعنى. قال أهل العلم: والظاهر يعمل به إلا إن دل دليل على صرفه عن ظاهره. إذن الكلام باعتبار دلالته على المعنى ينقسم إلى قسمين: إلى نص وإلى ظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل أكثر من معنى ولكن واحد منها هو المتبادر، هو المتبادر. قال الشيخ رحمه الله تعالى، سبق أن قال تارة يؤخذ من النص وتارة يؤخذ من الظاهر، ثم قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. أقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن الحكم الشرعي أيضا قد يؤخذ من منطوق الكلام أو يؤخذ من مفهوم الكلام. ما معنى المنطوق؟ ما معنى المنطوق؟ وما معنى المفهوم؟ معنى المنطوق يعني محل النطق، لما أقول جاء محمد فنطقي فيه أن محمد جاء. طيب لما أقول جاء محمد قد يفهم من كلامي ويستنبط من كلامي أن زيدا أو عمرا لم يأتي، إنما الذي جاء محمد. إذا قلت مثلا إنما جاء محمد فحصرته، فمنطوق كلامي فيه دليل على أن الذي جاء محمد، يفهم منه أن غيره لم يأتي. طيب فإذا الشيخ رحمه الله يقول الحكم الشرعي قد يؤخذ من منطوق الكلام أو من مفهومه. أقول فالحكم الشرعي باعتبار استخراجه من الكلام إما من المنطوق أو المفهوم. فالقسم الأول المنطوق، والمنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، أي أن دلالته أو دلالته على الحكم من لفظه الظاهر، مثل قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فدلالته على حل البيع وعلى تحريم الربا من نفس الكلام، من نفس الكلام، من المنطوق. يعني المنطوق هنا أي الملفوظ، أي المتكلم به، أي المتكلم به. والمفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق ولكن يفهم من الكلام. والمفهوم عند العلماء قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما معنى مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة كما عرفه الشيخ أن يكون الحكم المسكوت، أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق به. طيب الله عز وجل قال في الوالدين فلا تقل لهما أف، يعني لا تنطق بكلمة أف في وجههما ولا تتأفف لهما. طيب وسكت الله عن ضربهما، عن ضرب الوالدين. طيب الآن الله حرم بالمنطوق قول أف للوالدين، إذن يفهم من هذا الكلام تحريم الضرب من باب أولى ولا مساوي للتأفيف؟ باب أولى، لأن الضرب أشد من التأفيف، الأذى الحاصل به أشد من التأفيف، صح ولا لا؟ فهذا يسميه العلماء مفهوم موافقة أولى، أي أولى بالحكم من التأفيف. طيب هل الله ما بين حكمه؟ الله بين حكمه، لما حرم التأفيف حرم ما هو أشد منه، واضح؟ يندرج فيه ويدخل فيه. طيب الله عز وجل نهانا وحرم علينا أكل أموال اليتامى بالظلم، خلاص. طيب إحراق مال اليتامى، إفساده، رميه في البحر، ما أكلنا إنما حرقناه أو أفسدناه، يجوز؟ هو مساوي للأكل، إذن هذا مفهوم موافقة مساو. إذن مفهوم الموافقة كم قسم؟ قسمان أو نوعان، مفهوم موافقة أولى، مفهوم موافقة مساوي. مفهوم موافقة أولى عرفه الشيخ بقوله أن يكون الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم مثلا هنا بالتحريم من المذكور وهو التأفيف، كالتأفيف للوالدين فضربهما أشد حرمة. طيب مفهوم موافقة المساوي قالوا في تعريفه كما ذكر الشيخ أن يكون الحكم المسكوت عنه مساويا للمذكور، كتحريم أكل أموال الناس بالباطل مثلا، فتحريم إتلافها أو إحراقها أو إفسادها بأي وجه كان مساو لحكم أكلها. إذن هذا مفهوم موافقة مساو. طيب انتهينا الآن من النوع الأول مفهوم الموافقة. النوع الثاني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وهو كما عرفه الشيخ بقوله بأن يخصص الحكم ببعض الأوصاف التي يفهم منها تعليق الحكم عليها، إن وجدت وجد الحكم وإن لم توجد لا يوجد الحكم. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة، الغنم السائمة التي تأكل من الأرض وترعى من الأرض، وهناك غنم معلوفة يأتي صاحبها بالعلف وإلى آخره. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة علم من هذا أن في الغنم المعلوفة ليس يعني ليس فيها زكاة. طيب هذا بدلالة المنطوق؟ لا. بدلالة مفهوم الموافقة؟ لا. بدلالة العكس مفهوم المخالفة، يعني بالمنطوق في الغنم السائمة زكاة، بالمخالفة في التي ليست سائمة لا زكاة فيها. واضح؟ طيب إذن هذا مفهوم مخالفة بالوصف، وهناك مفهوم مخالفة بالشرط. الله عز وجل يقول وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب فقوله سبحانه وتعالى وإن كنا شرط، وإن كنا ماذا؟ حاملات. إن كانت المرأة المطلقة طلاقا بائنا حاملا تجب لها النفقة لحملها. إذا فهم منها أن المرأة المطلقة البائنة إن لم تكن حاملا لا نفقة لها، بمفهوم بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم، بمفهوم المساوي أو الأولى أو المخالفة؟ بالمخالفة. طيب والمفهوم عند العلماء موافقة أو مساو معتبر وحجة. المساوي أو الأولى معتبر وحجة، أما مفهوم المخالفة فهو معتبر بشرط أن لا يخالف منطوق حديث آخر. انتبه، مفهوم المخالفة معتبر بشرط أن لا يخالف منطوق حديث آخر. أعطيكم مثال، قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل بمنطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس إلا إن تغير كما بالإجماع. طيب ودل بمفهوم المخالفة أن الماء إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث أو تنجس أو كذا، صح؟ هذا مفهوم مخالفة. لكن هذا مفهوم المخالفة مخالف لمنطوق حديث آخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، المؤيد بالإجماع أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير. فإذن هنا مفهوم المخالفة لا يعتبر. واضح؟ هنا مفهوم المخالفة لا يعتبر. إذن العلماء بيّنوا أن مفهوم المخالفة الشرط فيه أن لا يكون متعارضا مع منطوق حديث أو دليل آخر. طيب بهذا نكون انتهينا من المنطوق والمفهوم وما يتعلق بهما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، كذا عندكم ولا جزئي معناه؟ طيب لحظة أشوف النسخة الثانية. على بعض معناه، أنت عندكم على بعض معناه؟ لا، التضمن إذا استدللنا باللفظ على، لا على معناه خطأ، على بعض معناه أو جزء معناه كلاهما يصح. طيب حتى هنا في النسخة موجود على بعض معناه، أي أكتب على بعض معناه كما في نسخة النسخة المحققة هذه. طيب ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه إلا أو المخبر عنه إلا به. هنا الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى الدلالة أو الدلالة، يصح كلاهما والفتح أشهر أو أحسن، دلالة ودلالة. طيب والدلالة أو الدلالة هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والدلالة عندهم تنقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. غير اللفظية مثلا دلالة احمرار الوجه على الخجل، مثلا دلالة مثلا الابتسامة على الفرح، هو تكلم ما تكلم لكن فهمت أنت من فرحه أو من ابتسامته أنه فرحان، واضح؟ طيب هذه دلالة غير لفظية. أما الدلالة اللفظية طبعا هي أنواع، يهمنا الآن الدلالة اللفظية الوضعية. ما معنى الوضعية؟ أي التي اتفق على استعمالها في معنى ما، التي اتفق على استعمالها في معنى، في معنى ما، في معنى ما. يعني مثلا اتفقنا على أن الأسد هو ذاك الحيوان السبع المعروف مثلا، واتفق أهل اللغة على استعمال الماء على ذاك السائل الشفاف إلى آخره. طيب إذن الدلالة اللفظية الوضعية، معنى الوضع تعيين أمر للدلالة على أمر آخر. طيب هذه الدلالة اللفظية الوضعية، معنى الوضعية أي المستعملة واتفق على استعمالها، تنقسم ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من المعنى، وهذا معنى قوله إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، هو معنى قولهم دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من المعنى. مثلا الإنسان هو الحيوان الناطق، حيوان معناه فيه الحياة، والناطق المتكلم، الناطق المتكلم الذي يحسن الكلام سؤال يعني أخذا وردا. فالحيوان الناطق دلالته على الإنسان دلالة مطابقة. الخالق الله عز وجل وفيها دلالة صفة الخلق، فدلالة كلمة الخالق على الله وعلى كونه خالقا وأنه يتصف بالخلق سبحانه وتعالى دلالة إيش؟ مطابقة. طيب دلالة التضمن، وسميت دلالة المطابقة بالمطابقة لتطابق وتساوي اللفظ ودلالته على تمام المعنى، على تمام وكامل المعنى. أما دلالة التضمن فعرفوها بقولهم هي دلالة اللفظ على جزء معناه، والتضمن معناه الجزء أو البعض، وذلك لأن الجزء في ضمن الكل. فمثلا الخالق دلالتها على الله تضمن، دلالته على صفة الخلق تضمن بالنظر لها لوحدها، بالنظر لها لوحدها. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خرج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم، كدلالة العمى على البصر. فلما تقول مثلا كلمة العمى يفهم منها البصر، لكن ليس في هذه الكلمة ما يدل على البصر، ولكن من لازم العمى وجود البصر. مثلا لما تقول هذا الإنسان يمشي يلزم من هذا أنه حي عنده قدرة على المشي غير عاجز، لكن هل لما قلت يمشي في الكلمة أو في هذه الأحرف ما يدل على قدرة على كونه حيا أو كونه يعني عنده القدرة على المشي؟ لا، من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى نعم يدل عليه باللزوم، أي يلزم من كذا كذا. فمثلا في الصفات الخالق الرزاق، هذه الصفات أو هذه الصفة تدل على الله وعلى صفة الخلق بالتطابق، تدل على الله أو على الخلق بالتضمن، تدل على قدرة الله عز وجل بالالتزام. واضح؟ نعم. قال الشيخ رحمه نعم أقول مثلوا أيضا كدلالة كلمة الإنسان على السير والحركة، وهذه الدلالات تضمن مطابقة تضمن لزوم. قالوا التضمن المطابقة والتضمن من المنطوق الصريح، والالتزام من المنطوق غير الصريح. والالتزام دلالة الالتزام منطوق غير صريح، يعني يؤخذ من النطق لكن ليس من ظاهر لفظه، إنما من جهة المعنى. والمنطوق غير الصريح يخرج من دلالة أو ينبني عليه أو يدخل فيه دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء ودلالة الإشارة. أما دلالة الاقتضاء هو أن تقتضي أو يقتضي الكلام تقديرا لا يفهم الكلام إلا به. فإن الله عز وجل لما ذكر في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة من أيام أخر، طيب الله لم يصرح في القرآن بالفطر في السفر، لكن لازم قوله فعدة أي فصيام أيام في أيام أخر يلزم من هذا أنه أفطر، وأن نقدر فأفطر فعدة من أيام أخر. واضح؟ هذه دلالة الاقتضاء، وهو أن يقتضي الكلام معنى لا يستقيم إلا به. أما دلالة الإيماء والتنبيه فعرفوها بقولهم هي أن يقترن بالحكم وصف فيه إيماء وتنبيه للعلة، مثل قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، فإن قوله الأبرار علة لتنعمهم واستحقاقهم برحمة الله وفضله لهذا النعيم. إذن هذه دلالة تنبيه وإيماء. لا يقال إن وصف الأبرار خرج مخرج الغالب، لأن الظاهر أن هذا النعيم بفضل الله ورحمته ثم بسبب كونهم بارين. أما دلالة الإشارة فعرفوها بقولهم هي أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكن يلزم للمعنى الذي سيق للكلام من أجله. طيب مثاله، الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، طيب وأحلنا هذا الأمر إلى الفجر، يلزم منه أن من أصبح جنبا فصيامه صحيح. لماذا؟ الله لم يقل لنا أن من أصبح جنبا فصيامه صحيح، نقول نعم، ولكن في الآية إشارة تفهم أن من أصبح جنبا من أهله أن صيامه صحيح، لأن الله أباح لنا هذا الأمر إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر. فدل هذا على أن أنه لو دخل الفجر على الجنب لصح صيامه بدلالة الإشارة. ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه والإيماء ودلالة الاقتضاء هذه دلالة لوازم، متممات الأمر التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. يعني أيضا الأمر بالصلاة يلزم منه الاستعداد لها، يعني النوم مبكرا، يلزم منه التهيؤ لها، يلزم منه عدم الاشتغال بغيرها. طيب الله ما نص، الأدلة ما نصت على مثل هذه الأمور أو بعض هذه الأمور. نقول هذه الدلالات دلالات التزام من الأدلة. وكثير من استدلالات العلماء للمسائل التي ليس فيها نص بالخصوص مبني على لوازم الأدلة، فتجد أنهم يأتون بشروط ما عليها نص بالتحديد، ولكن لو تأملت لوجدت أن هذه الشروط هي لوازم الأدلة تلك، لوازم الأدلة تلك. يعني مثلا على سبيل المثال بصرف النظر عن صحة هذا اللازم أو لا، على سبيل المثال في الخف يشترطون أن يكون ساترا لجميع القدم وأن يكون ثابتا بنفسه وأن وأن وأن. لماذا؟ أخذوا من لازم الأحاديث التي أتت بالخف ومن صفة الخف مثل هذه الشروط، مثل هذه الشروط، فقالوا ببعضها. طبعا هذه اللوازم ينبغي أن ينظر فيها أيضا لعمل السلف وللنصوص الأخرى، فإن كانت غير متعارضة مع ذلك اعتبرت، وإن تعارضت قدمت النصوص الأخرى. فمثلا اشتراط ستر الخف لجميع القدم يعارض ما جاء في الأدلة من كونهم كانوا يمشون بأخفاف كانت مقطعة، وهذا يلزم منه ظهور بعض القدم. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. أقول الشيخ رحمه الله تعالى الآن سيذكر ثلاثة أصول مهمة، وسيبين رحمه الله تعالى أهمية هذه الأصول للفقيه أو للمتفقه الأصولي. فالأصل الأول ما هو؟ قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة. قوله الأصل أي القاعدة المستمرة. فالأوامر في الكتاب أو السنة الأصل فيها أنها للوجوب، ولا يجوز صرفها للاستحباب أو الإباحة إلا بدليل يدل على ذلك. ما يجوز للإنسان يقول: والله أنا أرى أن هذا الأمر للاستحباب، طيب ما دليلك؟ يقول: أنا أرى هذا. لا، ما ينفع، لابد من دليل، لابد من دليل. وصاحب الأصل الذي يقول بالوجوب لا يطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه على الأصل، لأنه على الأصل. وأما الناقل عن هذا الأصل إلى الاستحباب أو الإباحة فإنه يطالب بالدليل لأنه ناقل. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. مثال ذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيه إيجاب شهر، فيه إيجاب صيام شهر رمضان بشرطه، فيه إيجاب صيام شهر رمضان بشرطه المعتبر عند أهل العلم. ومثال الأمر المصروف للاستحباب حديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وإلا ظاهر قوله صلوا قبل المغرب الوجوب، فلما قال لمن شاء دل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ومثال ومثال صرفه من الأمر الوجوب إلى الإباحة مثلا قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا أمر ولكنه خرج مخرج الإباحة. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر الوارد بعد نهي وحظر يرجع الحكم فيه إلى ما قبل النهي، إلى ما قبل النهي، فالصيد مباح، فقوله وإذا حللتم فاصطادوا أي أحل لكم الصيد، عدتم للحكم السابق. وأيضا كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار في الأرض مباح، وإنما منع لصلاة وخطبة الجمعة. نعم. قال الشيخ هذا الأصل الأول، أصل عام اعتبره وتفقه به ولا تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ذكر الأصل الثاني وهو أن النواهي للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. مثاله أو دليل قول الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قوله أو مثاله حديث النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أنهاكم عن كل مسكر، فهذا النهي محمول على ماذا؟ على التحريم. ومثال النهي المصروف إلى الكراهة على قول بعض أهل العلم حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، متفق عليه. طيب إذن هنا النهي محمول على الكراهة، هنا النهي محمول على الكراهة عند بعض أهل العلم. طيب إذن هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث هو قول الشيخ والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده أي عرفه وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وإلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته. أقول هذا هو الأصل الثالث، وهو أن القاعدة المستمرة أن يحمل الكلام على حقيقته ولا يصرف عنه إلا إذا تعذرت الحقيقة. ثم نعم، حقيقة الكلام، ما معنى حقيقة الكلام؟ استعماله في أصل ما وضع له. مجاز الكلام صرفه عن استعماله الأصلي إلى معنى آخر، يسمى مجاز ويسمى تأويل. تأويل يستعمل، تأويل يستعمل. المجاز، قول الشيخ إن قلنا به يشير إلى الخلاف في المجاز هل هو صحيح أم ملغي، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى عدم اعتبار المجاز، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المجاز باطل وليس في لغة العرب مجاز. وأما عن مثل قوله تعالى واسأل القرية هو حقيقة في استعمال العرب حينما يريدون تأكيد المعنى أن الجدار لو سئل لنطق، وأن الأمر ظاهر جدا، هذا استعمال عربي. لماذا نقول مجاز؟ هذا أمر. الأمر الثاني، المجاز باطل لهذا. الأمر الثاني أن المجاز بدعة محدثة لا تعلم عن السلف. الأصل الثالث وهو ما أصله وبينه وشرحه بالتفصيل ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وبين أن المجاز طاغوت من الطواغيت. ولذلك الصواب من قول أهل العلم، وهذا اختيار الشيخ الشنقيطي والإسفرائيني من قبل، وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا هو الصحيح في كتابه الأصول، أن المجاز غير معتبر وغير معترف به أصلا، غير معترف به أصلا، احفظ هذا فإنه مهم، وهذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة فيما يظهر، والله أعلم. نعم. بعد ذلك، بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة في المستعمل بها، بين لك مراتب الحقيقة، وأن لها ثلاثة مراتب: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. وهذه المراتب معتبرة في الترتيب، بمعنى لا يصح لك أن تفسر الدليل بحقيقة لغوية قبل الحقيقة الشرعية، ولا بحقيقة عرفية قبل الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الأصل أن يعمل بنصوص القرآن والسنة على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما فهمه السلف. فإن عدم هذا المراد، ما فهمناه وأطلقت الكلمة، نرجع إلى اللغة، لأن القرآن نزل بلسان العرب، بلسان عربي مبين. إما كان هناك عرف محدد له في اللغة، أو استعمال محدد له في اللغة معين، رجع إلى عرف الناس، ولأن عرف الناس معتبر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا الشيخ يقول الحقيقة ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. طيب، فالحقيقة الشرعية ما هي؟ هي الكلمة المستعملة فيما وضع له فيما وضع لها في الشرع، مثل الصلاة التي هي تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه حقيقتها، مثل الصلاة. والزكاة المعروفة. فالواجب حمل الكلمة على معناها الشرعي، فإن لم يمكن حملها على المعنى الشرعي حملت على المعنى اللغوي، مثل قوله تعالى: وصلي عليهم، أي الدعاء، أي الدعاء، لأن الصلاة من معانيها لغة الدعاء. فإن لم يكن لها معنى شرعي ولا معنى لغوي محدد، رجع إلى العرف، مثل السفر، مثل السفر، لم يحدده الشرع على قول بعض أهل العلم لا بمسافة ولا بوقت، لا بمسافة ولا بوقت، وما جاء من مسافات أو نحوها إنما خرج حكاية عن فعل، لا يؤخذ منه حكم على هذا القول. فإن السفر إذن يرجع فيه إلى الحقيقة العرفية. نعم. مثال الحقيقة العرفية أيضا اللحم. لو قال إنسان: والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، فإن اللحم في لغة العرب الإبل والغنم والبقر والدجاج، ها، والطيور ونحوها، يطلق عليه لحم. لكن في عرف الناس اللحم اللحم الأحمر، فاللحم الأبيض كالسمك والدجاج لا يدخل، صح ولا لا؟ فمن قال: والله لا آكل لحما، طيب، وأكل دجاجا أو أكل سمكا، لا يعتبر أنه حنث، واضح؟ لأنه يرجع فيها إلى، طبعا يأتيكم في باب الأيمان أن إذا قال: والله لا آكل لحما، يقال له: ما أردت باللحم؟ يستفصل على التفصيل عندهم هناك. طيب، قال الشيخ: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. أقول سبب اضطراره إليه لدخولها في كثير من المسائل الشرعية. إذن الأصل في الأمر للوجوب إلا إن دل دليل على صرفه، والأصل في الأمر في النهي على التحريم إلا إن دل دليل على صرفه، والأصل في الكلام الحقيقة إلا إن دل دليل على صرفه، والحقيقة لغة شرعية ثم لغوية ثم عرفية. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مبحث دلالات اللفظ، مبحث دلالات اللفظ، بقي معنا العام والخاص والمطلق والمقيد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
واشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مدارسة كتاب الرسالة اللطيفة في أصول الفقه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. نعم، جزاك الله. قال: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. أقول بارك الله فيكم، هذا الفصل الذي عقده السعدي رحمه الله تعالى بيّن فيه الأدلة التي ينبني عليها الفقه الإسلامي، والعلماء ذكروا أن أدلة الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأدلة مختلف فيها، أي يعمل بها بعض المذاهب وبعضهم لا يعتبرها دليلا، مثل الاستصحاب، ومثل المصلحة المرسلة، وغير ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أدلة الفقه الإسلامي وقال: الأصل فيهما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، والكتاب سيأتي تعريفه، وكذا السنة سيأتي تعريفها. والمكلفون العاقلون البالغون مخاطبون بالكتاب والسنة، لأن الحكم التكليفي هو خطاب الشرع، وخطاب الشرع يأتي من الكتاب والسنة، أو موجود في الكتاب والسنة. ثم قال: والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. الإجماع من الأدلة الشرعية، والإجماع مبني على دليل إما معلوم وإما غير معلوم، إما دليل معلوم كإجماعهم مثلا على تحريم الزنا فدليله معلوم، وإما على دليل غير معلوم أجمعت الأمة على كذا ولا يأتي عندنا نص أو دليل عليه. فإجماعهم دليل على وجود الدليل وإن خفي علينا. مثلا: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. فإن هذا الحديث صحيح دون قوله إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، والحكم فيه بالإجماع أن الماء المتغير بنجس إذا تغيرت ريحه أو لونه أو طعمه أنه يتنجس بالإجماع. ما الدليل؟ لم نقف على دليل، لكن إجماعهم كما سيأتي إن شاء الله دليل على وجود الدليل، فالإجماع مبني على الدليل. وأما القياس فسيأتي إن شاء الله، لكن الشيخ قيده بقوله القياس الصحيح، إشارة إلى أن هناك قياس فاسد باطل لا يصح، وهو القياس المعارض للنصوص الشرعية، والقياس المعارض للقواعد الشرعية، فإنه لا يلتفت إليه ولا يعتبر به كما عند الأحناف، حيث يردون الأدلة الشرعية من النصوص النبوية بالقياس، فيقولون القياس يعارض هذا الخبر فيردون الخبر ويعملون بالقياس، وهذا باطل عند أهل العلم، وهذا باطل عند أهل العلم. فالقياس الصحيح عند أهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله من أبرز صفاته استناده إلى الكتاب والسنة، استناده إلى الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالفقه من أوله إلى آخره، يعني جميع أبوابه وفصوله ومسائله، لا تخرج عن هذه الأصول الأربعة، إما يدل عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ثم قال: إن أكثر المسائل العلمية الفقهية العملية، أكثر هذه المسائل تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها الأدلة الأربعة، يعني لها دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن ليس شرطا في المسألة أن تجتمع عليها الأدلة الأربعة، بل يكفي دليل من الكتاب أو من السنة على أو الإجماع على هذا الأمر، على هذا الأمر، وكذا القياس الصحيح، وكذا القياس الصحيح. ولكن هو يريد أن يقول إن الفقه الإسلامي فقه مبني على الدليل في أكثر مسائله وأبوابه، بل ومبني على الأدلة الأربعة تدل عليه دلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وقد تجتمع الأربعة. أقول تجتمع الأربعة كأنه يريد أن يقول كما هو معلوم إن المسائل الفقهية إما أن تكون منصوص عليها، إما أن تكون منصوصا عليها، يعني المسألة الفلانية مثلا تحريم الربا فيه دليل من القرآن على تحريم الربا، فيه دليل من السنة على تحريم الربا، فيه الإجماع على تحريم الربا، فيه القياس الصحيح من جهة أن الربا يعني يحصل فيه أكل مال الناس بالباطل وظلم الناس في حقوقهم إلى آخره من التعليلات تأتي عليه. هذه إذن مسائل منصوص عليها، وإما مسائل مندرجة وداخلة تحت النصوص العامة. لذلك الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل ما تحتاجون إليه من الكتاب أو السنة، كل ما تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم موجودة في القرآن، إما منصوصة وإما تفهم من مجموع الأدلة أو من أدلة أخرى. وفي هذا يعني كلام العلماء يطول، لكن هذا خلاصته، هذا خلاصته. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. هذا يشير إلى الأحكام العامة، الأحكام العامة التي تندرج تحتها أمور، فالطيبات أحلها الله والخبائث حرمها الله، يدخل في هذا كل خبيث فهو حرام، سواء كان منصوصا عليه بعينه أو هو داخل تحت هذا الحكم. وهذا الذي قاله الشيخ السعدي، قرره بالأدلة يعني بالأدلة والحجج شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين، وذكر الحجة وقال: لا تخلو مسألة شرعية فقهية سواء كانت منصوصة أو كانت يعني غير منصوص عليها إلا ولها دليل من الكتاب والسنة يدل عليها بالصريح أو بما يفهم منها، فهمه من فهمه وعلمه من علمه وجهله من جهله. دل نص على هذا الأمر وذكر الأدلة على ذلك في إعلام الموقعين. ولذلك المجتهد والفقيه ينظر في الأدلة ويبحث فيها ويبني كلامه على ذلك. من هنا قال الشيخ رحمه الله عبارته الأخيرة إلى أن الأحكام، هو الآن قسم الأحكام إلى قسمين: أحكام لها أدلتها واتفق عليها العلماء، وأحكام قليلة اختلف العلماء فيها وفي حكمها وتنازعوا بحسب تنازع الأدلة، بحسب تنازع الأدلة. ثم قال، أشار إلى هذه القضية، قال: وأقربهم إلى الصواب فيها، أي في المسائل المختلف فيها، من أحسن ردها إلى هذه الأصول، إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومعنى قوله أحسن ردها إلى هذه الأصول، أي اعتبر العلل والأحكام التي اعتبرها الشرع. ولذلك محل المسائل المتنازع فيها أو التي تنازع فيها العلماء حيث لا دليل، حيث لا دليل عليها بالخصوص، فهذه مسائل الاجتهاد يجتهد العلماء فيها. فإذن الشيخ رحمه الله تعالى بين الأدلة التي يستمد منها الفقيه أحكامه واجتهاداته واجتهاداته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما ذكر الأدلة المتفق عليها أولا لأن هذه رسالة لطيفة لا تتسع لذكر الأدلة المختلف فيها، وثانيا لأن المقصود بهذه الرسالة المبتدئ، والمبتدئ يحسن معه أن يعطى من العلم شيئا قليلا حتى يتأصل ثم يتدرج إلى الأعلى. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة المتفق عليها، سيأخذها دليلا دليلا، سيذكر الكتاب ثم يذكر السنة ثم يذكر الإجماع ثم يذكر القياس، وستأتي بإذن الله تعالى. فقال: فصل في الكتاب والسنة. قال: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالحهم، من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أولا القرآن، القرآن لغة قالوا هو من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، بمعنى الجمع والضم، الجمع والضم. واصطلاحا عرفه العلماء بقولهم: كلام الله المنزل بواسطة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر آياته وسوره، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا للقرآن بعض الخصائص. أول خصيصة له أنه كلام الله على الحقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. ثانيا من مميزات هذا القرآن أنه بلسان عربي مبين، والإشارة إلى كون القرآن بلسان عربي مبين إلى أن هذا الدين في أحكامه وشرائعه مبني على لغة العرب وعلى استعمالاتهم، فهي مراعاة ومعمول بها في النصوص الشرعية والتفقه في دين الله عز وجل بلسان عربي مبين. أيضا قوله مبين أي بين ظاهر واضح، ليس فيه غموض، ليس فيه غموض. وأنه كتاب لجميع الناس شامل لما يحتاجونه في دينهم ودنياهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء كما سبق معنا. والقرآن من تدبره وتأمله يجد فيه من الحكم والأسرار المبنية على نور من الله عز وجل وعلى هدى من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سير على سلف الصالح، فإنه يستخرج من القرآن من الكنوز والدرر أشياء الكثير. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر عمره مع كثرة اشتغاله بالقرآن ندم على اشتغاله ببعض يعني العلوم، وأنه ضيع وقته في تلك العلوم وندم على أنه لم يشتغلها في القرآن، وعلل ذلك بأنه مليء بالحكم والأسرار. نعم، طبعا هنا لما نقول الحكم والأسرار أي المبنية على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، المبنية على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعدم الخروج على هديهم وسننهم وفقههم. نعم، وأيضا من مميزاته أنه مقروء بالألسن، أنه مقروء بالألسن يعني متلو متعبد به، متلو متعبد به في الصلاة. فقوله مقروء بالألسن أي متعبد بتلاوته في الصلاة، وأيضا محفوظ في الصدور، أي من نعم الله على عباده أنه مكنهم من حفظه في صدورهم. والقرآن كما هو معلوم منقول بالصدر ومنقول بالسطر، يعني بالكتابة وبالحفظ. قال محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، وذكر الدليل على ذلك، وهذا من مميزات هذا الكتاب. إذن هذه المميزات كلها تعطي وتوضح لنا لماذا كان القرآن حجة، لماذا كان القرآن حجة. إذن الشيخ يقول الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، كلام رب العالمين تكلم به على الحقيقة، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام كما هو منصوص في القرآن على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوحي به إليه ليكون من المنذرين، أي لينذر الناس فيعلمهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم بلسان عربي مبين، يعني القرآن نزل بلغة العرب ليس بلغة أخرى، للناس كافة ليس لأمة مخصوصة بل لجميع من في الأرض، فمنهم أمة الإجابة التي قبلت الحق واستجابت، ومنهم أمة الدعوة التي بلغتها الدعوة ولم تتفع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، يعني أيضا هذا استخرج العلماء قاعدة يقولون إن الإسلام كتابا وسنة صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. ثم قال وهو المقروء بالألسنة أي المتلو بالصلاة، فالحديث القدسي والحديث النبوي والقراءة الشاذة ليست قرآنا ولا تقرأ في الصلاة، ولا تقرأ في الصلاة. ثم قال والمكتوب في المصاحف، معلوم أن عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر في كتابة القرآن إلى أن استجاب أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فكتب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه لعلة خشية ضياعه بموت القراء. ثم لما حصل في عهد عثمان الاختلاف بين القراء وكادوا أن يقتتلوا، كتب حذيفة إلى عثمان وطولب أن يجمع المصاحف وأن يوحد المصاحف، فوحد الناس على مصحف واحد وزع على الأمصار، قيل 7 أمصار وقيل غير ذلك. وقال علي رضي الله عنها، طبعا قال علي رضي الله عنه لما جمع عثمان المصاحف على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف، قال علي رضي الله عنه لو وليت عليها أو لو وليت عليه لفعلت مثل ما يفعل عثمان، أو كما قال رضي الله عنهم أجمعين. نعم، إذن هذا القرآن الدليل الأول، ومعلوم أن القرآن حجة وأنه يجب على الناس أن يعملوا به، والأدلة على ذلك معلومة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وفي الاصطلاح تطلق عند الأصوليين على ما ذكره المصنف رحمه الله، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وإنما لم يذكر الأصوليون صفاته الخلقية أو الخلقية لعدم ترتب الأحكام عليها عندهم، فلذلك اقتصروا على أقواله وعلى أفعاله وعلى تقريراته. وأما صفاته الخلقية يعني كرمه وشجاعته فهي إما أن تندرج تحت أقواله أو تحت أفعاله، فلم يذكروا الصفات الخلقية لعدم ترتب الأحكام عليها. هذا عند الأصوليون أما عند المحدثين فإن السنة عندهم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما عند أهل العقيدة فالسنة عندهم ما تقابل البدعة، والسنة عندهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وأيضا تطلق السنة عند الفقهاء مقابل للواجب، وتطلق السنة مقابل للقرآن. إذن مراد الأصوليون هنا السنة المقابلة للقرآن، السنة المقابلة أو المجتمعة مع القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذن أطلق الأصوليون السنة وأرادوا بها المساوية للقرآن أو المصدر التشريعي مع القرآن. والسنة مع القرآن إما أن تكون مؤكدة لما في القرآن، وإما أن تكون مؤكدة لما في القرآن، يعني جاء في القرآن الأمر بالصلاة بالصيام بالزكاة، وجاء في السنة الأمر بالصلاة والصيام والزكاة. وإما أن تكون السنة، وهذه المرتبة الثانية، إما أن تكون السنة شارحة ومبينة لما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فمثلا الصلوات جاءت في القرآن لكن أوقاتها وشروطها وسننها وما يتعلق بذلك جاءت مبينة موضحة في القرآن في السنة. الحج تفاصيله أيضا جاءت مبينة في السنة. فإذن هنا النوع الثاني من السنة مع القرآن أن تكون مبينة. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة للسنة مع القرآن أن تكون زائدة على ما في القرآن، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، فإن هذا له ليس موجودا في القرآن. ومثل قوله عليه الصلاة ومثل نهيه عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فإن هذا الحكم زائد على ما في القرآن. والسنة حجة يجب العمل بها، حجة يجب العمل بها. والسنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في أدلة كثيرة ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في أدلة كثيرة والإجماع وقع على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقد جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في أدلة كثيرة. فالسنة حجة ويجب العمل بها، وسواء كانت متواترة أو آحاد ما دام أنها ثابتة بنقل ثابت فيجب العمل بها. لما بين المصنف رحمه الله تعالى هذين المصدرين الأساسين وهما الكتاب والسنة، وهما الكتاب والسنة، شرع الآن في كيفية الاستفادة من هذين المصدرين ودلالة وأنواع الدلالة في القرآن والسنة وأنواع دلالة الألفاظ في القرآن والسنة، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الإجماع والقياس، لأن الإجماع والقياس ينبني على القرآن والسنة. فالقرآن والسنة هما هذان المصدران، فالشيخ رحمه الله تعالى الآن سينتقل لبيان دلالات الكتاب والسنة وكيفية الاستفادة منها. فقال رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية الواجب الحرام مستحب المكروه المباح، فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. الشيخ رحمه الله تعالى يبين كيفية استنباط واستخراج الحكم أو الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة من دلالة الكلام. فالكلام باعتبار دلالته على المعنى ينقسم إلى قسمين على كلام المصنف الآن: إلى نص وإلى ظاهر. إلى نص وإلى ظاهر. النص لغة يأتي بمعنى الظهور والرفع، واصطلاحا النص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثال قول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة، فهذه نص لأنها لا تحتمل التسعة أو الثمانية أو الإحدى عشر فأكثر، لا تحتمل معنى أقل أو معنى أكثر. تلك عشرة كاملة، نص في المسألة. طيب، والنص يجب العمل به إلا لدليل آخر كنسخ أو غيره. والظاهر لغة الواضح، واصطلاحا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ما دل على ذلك المعنى على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. والمعنى أن الظاهر هو الذي النص أن الكلام الظاهر هو الذي يحتمل معنيين فأكثر، لكن واحد من هذه المعاني هو المتبادر والمعنى الآخر بعيد. وسبب كونه ظاهرا يعود لعموم اللفظ أو لعموم المعنى. عموم اللفظ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من لحم الإبل، فإن الوضوء يعني الصفة المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء، وأيضا الوضوء يطلق على غسل اليدين، يطلق عليه وضوءا. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، يحمل هذا الوضوء على ماذا؟ على الوضوء الشرعي، هذا الظاهر. طيب، من أين أتينا بهذا الظاهر؟ من عموم اللفظ، لأن الوضوء في عامة استعماله يراد به الوضوء المعروف. أو أن يكون الوضوء المعنوي، أي من جهة معناه، حيث يحتمل أكثر من معنى لا من جهة اللفظ ولكن من جهة المعنى. قال أهل العلم: والظاهر يعمل به إلا إن دل دليل على صرفه عن ظاهره. إذن الكلام باعتبار دلالته على المعنى ينقسم إلى قسمين: إلى نص وإلى ظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل أكثر من معنى ولكن واحد منها هو المتبادر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سبق أن قال تارة يؤخذ من النص وتارة يؤخذ من الظاهر، ثم قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. أقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن الحكم الشرعي أيضا قد يؤخذ من منطوق الكلام أو يؤخذ من مفهوم الكلام. ما معنى المنطوق؟ ما معنى المنطوق؟ وما معنى المفهوم؟ معنى المنطوق يعني محل النطق، لما أقول جاء محمد فنطقي فيه أن محمد جاء. طيب لما أقول جاء محمد قد يفهم من كلامي ويستنبط من كلامي أن زيدا أو عمرا لم يأتي، إنما الذي جاء محمد. إذا قلت مثلا إنما جاء محمد فحصرته، فمنطوق كلامي فيه دليل على أن الذي جاء محمد، يفهم منه أن غيره لم يأتي. طيب فإذا الشيخ رحمه الله يقول الحكم الشرعي قد يؤخذ من منطوق الكلام أو من مفهومه. أقول فالحكم الشرعي باعتبار استخراجه من الكلام إما من المنطوق أو المفهوم. فالقسم الأول المنطوق، والمنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، أي أن دلالته أو دلالته على الحكم من لفظه الظاهر، مثل قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فدلالته على حل البيع وعلى تحريم الربا من نفس الكلام من المنطوق. يعني المنطوق هنا أي الملفوظ، أي المتكلم به، أي المتكلم به. والمفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق ولكن يفهم من الكلام. والمفهوم عند العلماء قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما معنى مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة كما عرفه الشيخ أن يكون الحكم المسكوت، أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق به. طيب الله عز وجل قال في الوالدين فلا تقل لهما أف، يعني لا تنطق بكلمة أف في وجههما ولا تتأفف لهما. طيب وسكت الله عن ضربهما، عن ضرب الوالدين. طيب الآن الله حرم بالمنطوق قول أف للوالدين، إذن يفهم من هذا الكلام تحريم الضرب من باب أولى ولا مساوي للتأفيف؟ باب أولى، لأن الضرب أشد من التأفيف، الأذى الحاصل به أشد من التأفيف، صح ولا لا؟ فهذا يسميه العلماء مفهوم موافقة أولى، أي أولى بالحكم من التأفيف. طيب هل الله ما بين حكمه؟ الله بين حكمه، لما حرم التأفيف حرم ما هو أشد منه، واضح؟ يندرج فيه ويدخل فيه. طيب الله عز وجل نهانا وحرم علينا أكل أموال اليتامى بالظلم، خلاص. طيب إحراق مال اليتامى، إفساده، رميه في البحر، ما أكلناه إنما أحرقناه أو أفسدناه، يجوز؟ هو مساوي للأكل، إذن هذا مفهوم موافقة مساوي. إذن مفهوم الموافقة كم قسم؟ قسمان أو نوعان، مفهوم موافقة أولى، مفهوم موافقة مساوي. مفهوم موافقة أولى عرفه الشيخ بقوله أن يكون الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم مثلا هنا بالتحريم من المذكور وهو التأفيف، كالتأفيف للوالدين فضربهما أشد حرمة. طيب، مفهوم الموافقة المساوي قالوا في تعريفه كما ذكر الشيخ أن يكون الحكم المسكوت عنه مساويا للمذكور، كتحريم أكل أموال الناس بالباطل مثلا، فتحريم إتلافها أو إحراقها أو إفسادها بأي وجه كان مساوي لحكم أكلها. إذن هذا مفهوم موافقة مساوي. طيب، انتهينا الآن من النوع الأول مفهوم الموافقة. النوع الثاني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وهو كما عرفه الشيخ بقوله بأن يخصص الحكم ببعض الأوصاف التي يفهم منها تعليق الحكم عليها، إن وجدت وجد الحكم وإن لم توجد لا يوجد الحكم. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة، الغنم السائمة التي تأكل من الأرض وترعى من الأرض، وهناك غنم معلوفة يأتي صاحبها بالعلف وإلى آخره. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة علم من هذا أن في الغنم المعلوفة ليس يعني ليس فيها زكاة. طيب، هذا بدلالة المنطوق؟ لا. بدلالة مفهوم الموافقة؟ لا. بدلالة العكس مفهوم المخالفة، يعني بالمنطوق في الغنم السائمة زكاة، بالمخالفة في التي ليست سائمة لا زكاة فيها. واضح؟ طيب، إذن هذا مفهوم مخالفة بالوصف، وهناك مفهوم مخالفة بالشرط. الله عز وجل يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب، فقوله سبحانه وتعالى وإن كن شرط، وإن كن ماذا؟ حاملات. إن كانت المرأة المطلقة طلاقا بائنا حاملا تجب لها النفقة لحملها. إذا فهم منها أن المرأة المطلقة البائنة إن لم تكن حاملا لا نفقة لها، بمفهوم بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم، بمفهوم المساوي أو الأولى أو المخالفة؟ بالمخالفة. طيب، والمفهوم عند العلماء موافقة أو مساو معتبر وحجة. المساوي أو الأولى معتبر وحجة، أما مفهوم المخالفة فهو معتبر بشرط أن لا يخالف منطوق حديث آخر. انتبه، مفهوم المخالفة معتبر بشرط أن لا يخالف منطوق حديث آخر. أعطيكم مثال، قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل بمنطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس إلا إن تغير كما بالإجماع. طيب، ودل بمفهوم المخالفة أن الماء إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث أو تنجس أو كذا، صح؟ هذا مفهوم مخالفة. لكن هذا مفهوم المخالفة مخالف لمنطوق حديث آخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، المؤيد بالإجماع أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير. فإذن هنا مفهوم المخالفة لا يعتبر. واضح؟ هنا مفهوم المخالفة لا يعتبر. إذن العلماء بيّنوا أن مفهوم المخالفة الشرط فيه أن لا يكون متعارضا مع منطوق حديث أو دليل آخر. طيب، بهذا نكون انتهينا من المنطوق والمفهوم وما يتعلق بهما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. ودلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على معناه. كذا عندكم ولا جزء معناه؟ طيب لحظة أشوف النسخة الثانية. على بعض معناه، أنت عندكم على بعض معناه؟ لا التضمن إذا استدللنا باللفظ على لا على معناه خطأ، على بعض معناه أو جزء معناه كلاهما يصح. طيب حتى هنا في النسخة موجود على بعض معناه، أي أكتب على بعض معناه كما في نسخة النسخة المحققة هذه. طيب ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه إلا أو المخبر عنه إلا به. هنا الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى الدلالة أو الدلالة، يصح كلاهما والفتح أشهر أو أحسن. دلالة ودلالة. طيب والدلالة أو الدلالة هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والدلالة عندهم تنقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. غير اللفظية مثلا دلالة احمرار الوجه على الخجل، مثلا دلالة مثلا الابتسامة على الفرح، هو تكلم ما تكلم لكن فهمت أنت من فرحه أو من ابتسامته أنه فرحان، واضح؟ طيب هذه دلالة غير لفظية. أما الدلالة اللفظية طبعا هي أنواع، يهمنا الآن الدلالة اللفظية الوضعية. ما معنى الوضعية؟ أي التي اتفق على استعمالها في معنى ما، التي اتفق على استعمالها في معنى ما. يعني مثلا اتفقنا على أن الأسد هو ذاك الحيوان السبع المعروف مثلا، واتفق أهل اللغة على استعمال الماء على ذاك السائل الشفاف إلى آخره. طيب إذن الدلالة اللفظية الوضعية، معنى الوضع تعيين أمر للدلالة على أمر آخر. طيب هذه الدلالة اللفظية الوضعية، معنى الوضعية أي المستعملة واتفق على استعمالها، تنقسم ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من المعنى، وهذا معنى قوله إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، هو معنى قولهم دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من المعنى. مثلا الإنسان هو الحيوان الناطق، حيوان معناه فيه الحياة، والناطق المتكلم، الناطق المتكلم الذي يحسن الكلام سؤال يعني أخذا وردا. فالحيوان الناطق دلالته على الإنسان دلالة مطابقة. الخالق الله عز وجل وصفها دلالة صفة الخلق، فدلالة كلمة الخالق على الله وعلى كونه خالقا وأنه يتصف بالخلق سبحانه وتعالى دلالة إيش؟ مطابقة. طيب دلالة التضمن، وسميت دلالة المطابقة بالمطابقة لتطابق وتساوي اللفظ ودلالته على تمام المعنى، على تمام وكامل المعنى. أما دلالة التضمن فعرفوها بقولهم هي دلالة اللفظ على جزء معناه، والتضمن معناه الجزء أو البعض، وذلك لأن الجزء في ضمن الكل. فمثلا الخالق دلالتها على الله تضمن، دلالته على صفة الخلق تضمن بالنظر لها لوحدها، بالنظر لها لوحدها. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خرج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم، كدلالة العمى على البصر. فلما تقول مثلا كلمة العمى يفهم منها البصر، لكن ليس في هذه الكلمة ما يدل على البصر، ولكن من لازم العمى وجود البصر. مثلا لما تقول هذا الإنسان يمشي، يلزم من هذا أنه حي عنده قدرة على المشي غير عاجز، لكن هل لما قلت يمشي في الكلمة أو في هذه الأحرف ما يدل على قدرة على كونه حيا أو كونه يعني عنده القدرة على المشي؟ لا، من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى نعم يدل عليه باللزوم، أي يلزم من كذا كذا. فمثلا في الصفات الخالق الرزاق، هذه الصفات أو هذه الصفة تدل على الله وعلى صفة الخلق بالتطابق، تدل على الله أو على الخلق بالتضمن، تدل على قدرة الله عز وجل بالالتزام. واضح؟ نعم. قال الشيخ رحمه نعم أقول مثلوا أيضا كدلالة كلمة الإنسان على السير والحركة، وهذه الدلالات تضمن مطابقة تضمن لزوم. قالوا التضمن المطابقة والتضمن من المنطوق الصريح، والالتزام من المنطوق غير الصريح. والالتزام دلالة الالتزام منطوق غير صريح، يعني يؤخذ من النطق لكن ليس من ظاهر لفظه، إنما من جهة المعنى. والمنطوق غير الصريح يخرج من دلالة أو ينبني عليه أو يدخل فيه دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء ودلالة الإشارة. أما دلالة الاقتضاء هو أن تقتضي أو يقتضي الكلام تقديرا لا يفهم الكلام إلا به، فإن الله عز وجل لما ذكر في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة من أيام أخر، طيب الله لم يصرح في القرآن بالفطر في السفر، لكن لازم قوله فعدة أي فصيام أيام في أيام أخر يلزم من هذا أنه أفطر، وأن نقدر فأفطر فعدة من أيام أخر. واضح؟ هذه دلالة الاقتضاء، وهو أن يقتضي الكلام معنى لا يستقيم إلا به. أما دلالة الإيماء والتنبيه فعرفوها بقولهم هي أن يقترن بالحكم وصف فيه إيماء وتنبيه للعلة، مثل قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، فإن قوله الأبرار علة لتنعمهم واستحقاقهم برحمة الله وفضله لهذا النعيم. إذن هذه دلالة تنبيه وإيماء. لا يقال إن وصف الأبرار خرج مخرج الغالب، لأن الظاهر أن هذا النعيم بفضل الله ورحمته ثم بسبب كونهم بارين. أما دلالة الإشارة فعرفوها بقولهم هي أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكن يلزم للمعنى الذي سيق للكلام من أجله. طيب مثاله، الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، طيب وأحلنا هذا الأمر إلى الفجر، يلزم منه أن من أصبح جنبا فصيامه صحيح. لماذا؟ الله لم يقل لنا أن من أصبح جنبا فصيامه صحيح، نقول نعم، ولكن في الآية إشارة تفهم أن من أصبح جنبا من أهله أن صيامه صحيح، لأن الله أباح لنا هذا الأمر إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر، فدل هذا على أنه لو لو دخل الفجر على الجنب لصح صيامه بدلالة الإشارة. ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه والإيماء ودلالة الاقتضاء هذه دلالة لوازم متممات الأمر التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. يعني أيضا الأمر بالصلاة يلزم منه الاستعداد لها، يعني النوم مبكرا يلزم منه، التهيؤ لها يلزم منه، عدم الاشتغال بغيرها. طيب الله ما نص، الأدلة ما نصت على مثل هذه الأمور أو بعض هذه الأمور. نقول هذه الدلالات دلالات التزام من الأدلة. وكثير من استدلالات العلماء للمسائل التي ليس فيها نص بالخصوص مبني على لوازم الأدلة، فتجد أنهم يأتون بشروط ما عليها نص بالتحديد، ولكن لو تأملت لوجدت أن هذه الشروط هي لوازم الأدلة تلك، لوازم الأدلة تلك. يعني مثلا على سبيل المثال بصرف النظر عن صحة هذا اللازم أو لا، على سبيل المثال في الخف يشترطون أن يكون ساترا لجميع القدم وأن يكون ثابتا بنفسه وأن وأن وأن. لماذا؟ أخذوا من لازم الأحاديث التي أتت بالخف ومن صفة الخف مثل هذه الشروط، مثل هذه الشروط، فقالوا ببعضها. طبعا هذه اللوازم ينبغي أن ينظر فيها أيضا لعمل السلف وللنصوص الأخرى، فإن كانت غير متعارضة مع ذلك اعتبرت، وإن تعارضت قدمت النصوص الأخرى. فمثلا اشتراط ستر الخف لجميع القدم يعارض ما جاء في الأدلة من كونهم كانوا يمشون بأخفاف كانت مقطعة، وهذا يلزم منه ظهور بعض القدم. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. أقول الشيخ رحمه الله تعالى الآن سيذكر ثلاثة أصول مهمة، وسيبين رحمه الله تعالى أهمية هذه الأصول للفقيه أو للمتفقه الأصولي. فالأصل الأول ما هو؟ قال الأصل في أوامر الكتاب والسنة. قوله الأصل أي القاعدة المستمرة، فالأوامر في الكتاب أو السنة الأصل فيها أنها للوجوب ولا يجوز صرفها للاستحباب أو الإباحة إلا بدليل يدل على ذلك. ما يجوز للإنسان يقول والله أنا أرى أن هذا الأمر للاستحباب، طيب ما دليلك؟ يقول أنا أرى هذا. لا، ما ينفع، لابد من دليل، لابد من دليل. وصاحب الأصل الذي يقول بالوجوب لا يطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه على الأصل، لأنه على الأصل. وأما الناقل عن هذا الأصل إلى الاستحباب أو الإباحة فإنه يطالب بالدليل لأنه ناقل. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. مثال ذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيه إيجاب شهر، فيه إيجاب صيام شهر رمضان بشرطه، فيه إيجاب صيام شهر رمضان بشرطه المعتبر عند أهل العلم. ومثال الأمر المصروف للاستحباب حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء، وإلا ظاهر قوله صلوا قبل المغرب الوجوب، فلما قال لمن شاء دل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ومثال صرفه من الأمر الوجوب إلى الإباحة مثلا قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا أمر ولكنه خرج مخرج الإباحة. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر الوارد بعد نهي وحظر يرجع الحكم فيه إلى ما قبل النهي، إلى ما قبل النهي، فالصيد مباح. فقوله وإذا حللتم فاصطادوا أي أحل لكم الصيد، عدتم للحكم السابق. وأيضا كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار في الأرض مباح، وإنما منع لصلاة وخطبة الجمعة. نعم. قال الشيخ هذا الأصل الأول، أصل عام اعتبره وتفقه به ولا تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ذكر الأصل الثاني وهو أن النواهي للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. مثاله أو دليل قول الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قوله أو مثاله حديث النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أنهاكم عن كل مسكر. فهذا النهي محمول على ماذا؟ على التحريم. ومثال النهي المصروف إلى الكراهة على قول بعض أهل العلم حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، متفق عليه. طيب إذن هنا النهي محمول على الكراهة، هنا النهي محمول على الكراهة عند بعض أهل العلم. طيب إذن هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث هو قول الشيخ والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقيقة ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده أي عرفه وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وإلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته. أقول هذا هو الأصل الثالث، وهو أن القاعدة المستمرة أن يحمل الكلام على حقيقته ولا يصرف عنه إلا إذا تعذرت الحقيقة. ثم نعم، حقيقة الكلام، ما معنى حقيقة الكلام؟ استعماله في أصل ما وضع له. مجاز الكلام صرفه عن استعماله الأصلي إلى معنى آخر، يسمى مجاز ويسمى تأويل. تأويل يستعمل، تأويل يستعمل. المجاز، قول الشيخ إن قلنا به يشير إلى الخلاف في المجاز، هل هو صحيح أم ملغي؟ وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى عدم اعتبار المجاز، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المجاز باطل وليس في لغة العرب مجاز. وأما عن مثل قوله تعالى واسأل القرية هو حقيقة في استعمال العرب حينما يريدون تأكيد المعنى أن الجدار لو سئل لنطق، وأن الأمر ظاهر جدا، هذا استعمال عربي. لماذا نقول مجاز؟ هذا أمر. الأمر الثاني، المجاز باطل لهذا. الأمر الثاني أن المجاز بدعة محدثة لا تعلم عن السلف. الأصل الثالث وهو ما أصله وبينه وشرحه بالتفصيل ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وبين أن المجاز طاغوت من الطواغيت. ولذلك الصواب من قول أهل العلم، وهذا اختيار الشيخ الشنقيطي والإسفرائيني من قبل، وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا هو الصحيح في كتابه الأصول، أن المجاز غير معتبر وغير معترف به أصلا، غير معترف به أصلا. احفظ هذا فإنه مهم، وهذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة فيما يظهر، والله أعلم. نعم. بعد ذلك، بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة في المستعمل بها، بين لك مراتب الحقيقة، وأن لها ثلاثة مراتب: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. وهذه المراتب معتبرة في الترتيب، بمعنى لا يصح لك أن تفسر الدليل بحقيقة لغوية قبل الحقيقة الشرعية، ولا بحقيقة عرفية قبل الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الأصل أن يعمل بنصوص القرآن والسنة على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما فهمه السلف. فإن عدم هذا المراد، ما فهمناه وأطلقت الكلمة، نرجع إلى اللغة، لأن القرآن نزل بلسان العرب، بلسان عربي مبين. إما كان هناك عرف محدد له في اللغة، أو استعمال محدد له في اللغة معين، رجع إلى عرف الناس، ولأن عرف الناس معتبر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا الشيخ يقول الحقيقة ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. طيب، فالحقيقة الشرعية ما هي؟ هي الكلمة المستعملة فيما وضع له فيما وضع لها في الشرع، مثل الصلاة التي هي تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، هذه حقيقتها، مثل الصلاة. والزكاة المعروفة. فالواجب حمل الكلمة على معناها الشرعي، فإن لم يمكن حملها على المعنى الشرعي حملت على المعنى اللغوي، مثل قوله تعالى: وصلي عليهم، أي الدعاء، أي الدعاء، لأن الصلاة من معانيها لغة الدعاء. فإن لم يكن لها معنى شرعي ولا معنى لغوي محدد، رجع إلى العرف، مثل السفر، مثل السفر، لم يحدده الشرع على قول بعض أهل العلم لا بمسافة ولا بوقت، لا بمسافة ولا بوقت، وما جاء من مسافات أو نحوها إنما خرج حكاية عن فعل، لا يؤخذ منه حكم على هذا القول. فإن السفر إذن يرجع فيه إلى الحقيقة العرفية. نعم، مثال الحقيقة العرفية أيضا اللحم. لو قال إنسان: والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، فإن اللحم في لغة العرب الإبل والغنم والبقر والدجاج، ها، والطيور ونحوها، يطلق عليه لحم. لكن في عرف الناس اللحم اللحم الأحمر، فاللحم الأبيض كالسمك والدجاج لا يدخل، صح ولا لا؟ فمن قال: والله لا آكل لحما، طيب، وأكل دجاجا أو أكل سمكا، لا يعتبر أنه حنث، واضح؟ لأنه يرجع فيها إلى، طبعا يأتيكم في باب الأيمان أن إذا قال: والله لا آكل لحما، يقال له: ما أردت باللحم؟ يستفصل على التفصيل عندهم هناك. طيب، قال الشيخ: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. أقول سبب اضطراره إليه لدخولها في كثير من المسائل الشرعية. إذن الأصل في الأمر للوجوب إلا إن دل دليل على صرفه، والأصل في الأمر في النهي على التحريم إلا إن دل دليل على صرفه، والأصل في الكلام الحقيقة إلا إن دل دليل على صرفه. والحقيقة لغة شرعية ثم لغوية ثم عرفية. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مبحث دلالات اللفظ، مبحث دلالات اللفظ، بقي معنا العام والخاص والمطلق والمقيد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.